الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن وجدنا في المرحلة الأولى وجها معقولا لدلالة الجمع المعرف باللام على العموم، بعد هذا صرنا نبحث عليكم السلام في مرحلة الإثبات. قلنا بأنه في مرحلة الإثبات من يدعي استظهار العموم مباشرة من الجمع المعرف باللام، استظهار العموم مباشرة من الجمع المعرف باللام. ما أدري أنا خطأت خطأ لفظي ولا في بداية كلامي. المهم، فمن يدعي مباشرة أن الجمع المعرف باللام ظاهر في الدلالة على العموم، فهذا بها ونعمة، رأسا يكون الجمع المعرف باللام موضوعا للدلالة على العموم ووجهه الثبوتي هو ما قلنا. وأما من لا يقبل بهذا الظهور المباشر، ويدعي أن الألف واللام دالا على التعيين، نوع من أنواع التعيين لابد وأن ينطبق على هذه الألف واللام، فعندئذ يمكنه أن يقول بأن الألف واللام تعين مدلول مدخوله، ومدخوله هنا جمع حسب الفار، والجمع لا يتعين معناه إلا في المرتبة العليا، في أعلى مراتب الجمع هو الاستيعاب، وذلك لأنه المراتب الأخرى من مراتب الجمع غير أعلى المراتب، غير مرتبة الاستيعاب. المراتب الأخرى غير مرتبة الاستيعاب لا تعين فيها، لأنه كل مجموعة تلزمها مرددة، يعني تأخذ 10 يا 10، تأخذ 20 يا 20، وهكذا، إلا إذا تأخذ الاستيعاب، إذا أخذت الاستيعاب يتعين، أما ما دون الاستيعاب فلا تعين فيه. إذن فعندما تدخل الألف واللام على الجمع والألف واللام تدل على تعيين مدخوله، ومدخوله لا يتعين إلا بالاستيعاب، بالتالي نستفيد بأنه إذن ما دام أن اللام يدل على تعيين مدخوله، ومن لوازم التعيين هنا أن يكون مستوعبا، لأنه المراتب الأخرى لا يتم فيها التعيين، التعيين يقتضي أن يكون مستوعبا في معنى الجمع، فنستفيد الاستيعاب بهذه الصورة، فيتم العموم بصورة غير مباشرة فيما إذا لم نقبل دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مباشرة، فبهذه الصورة غير المباشرة يتم الدلالة على العموم. لاحظوا العبارة هالمقدار، خلنا نطبق. والثانية يعني المرحلة الثانية، دوري شنو أستاذ ما جاي؟ لاحظوا العبارة، والثانية في حال هذه الدلالة إثباتان، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم بالاستظهار، كأنه يقصد بأنه ندعي هذا بحكم دعوة التبادر، دعوة الاستظهار. خب، هذا إذن ينتهي الأمر بعد ما عدنا في الحديث آخر فيه، فيما إذا ادعينا الدلالة على العموم مباشرة، وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها، وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع، الأفراد الملحوظين في الجمع من هم؟ إذا خمسة يا خمسة، إذا عشرة يا عشرة، إذا عشرين يا عشرين، لا ما معين. وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه، خب نعم إذا كان عهد خب لا يتم العموم وإنما يروح للعهد. العلماء يقصد فدع مجموعة معينة من العلماء، يشير الألف لام إلى هؤلاء. إذا هالشكل خب أصلاً المسير ينحرف عن العموم، أصلاً يروح إلى جهة العهد، فيكون على طبق قرينة، طبعاً قرينة تدل على العهد. هذا ينتفي العموم ينتفي. لكن لو لم يوجد عهدون، لو لم يوجد عهدون كيف يتعين الجمع؟ كيف عدد الملحوظين في هذا الجمع، أفراد الملحوظين في هذا الجمع كيف يتعينون؟ وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه، تتعين المرتبة الأخيرة من الجمع. إذا ماكو عهد أو قرينة بحيث تعين الأفراد المقصودين الأفراد الملحوظين، إذا التعين ما يحصل إلا في المرتبة الأخيرة من الجمع. إذا دل على العموم إذن لا، إذا دل على العموم أنت تقول، إذا دل على العموم هاي النظرية اللي تقول مباشرة يستظهر العموم، واللي مباشرة ما يستظهر العموم، وإنما يقول أن الألف واللام تدل على التعيين. إذا تدل على التعيين خب التعيين شلون يحصل؟ التعيين إذا بالعهد خب بالعهد، إذا عهد هم ماكو، التعيين ما يحصل إلا في المرتبة العليا، فبالتالي هم نرجع إلى العموم، لأن المرتبة العليا من الجمع عموما مستوعب. فمرة أخرى تتم الدلالة لكن بشكل غير مباشر، تتم الدلالة على العموم بشكل غير مباشر، فالنتيجة هم أيضا يجب إكرام كلهم. بلي. وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه، تتعين المرتبة الأخيرة من الجمع. ليش تتعين المرتبة الأخيرة من الجمع؟ المرتبة الأخيرة يعني مرتبة الاستيعاب. ليش تتعين المرتبة الأخيرة يعني الاستيعاب؟ لأنها المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انضباطها وحدود شمولها. المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الاستيعاب هي التي يتم فيها التعين، لا تردد فيها، لا تردد في انطباقها وحدود شمولها، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي مو مباشرة. يعني المدلول الوضعي هو التعين، ومن لوازم التعين الاستيعاب، هالشكل يصير. فبالملازمة بالواسطة تتم الدلالة على الاستيعاب، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي وليس هو المدلول المباشر. وقد اعترض على كل من الدعويين. زين، الآن صار عندنا في مرحلة الإثبات صار عندنا دعويين. دعوى من يقول بأن الألف واللام تدل على العموم مباشرة، ودعوى من يقول بأن الألف واللام تدل على التعين، والتعين لا يتم إلا في الاستيعاب، إلا في المرتبة العليا من الجمع، وهو الاستيعاب، وهي الاستيعاب. فهاتان دعويان، يا هو الصحيح؟ هل يمكن إقامة مثلا اعتراض رد على هاتين الدعويين؟ هناك اعتراض أورد على الدعوة الأولى، وهناك اعتراض أورد على الدعوة الثانية. خلينا نشوف هل اعتراضين يا هل نقدر نرده يا هل نقدر نثبته. الاعتراض الذي أورد على الدعوة الأولى، يعني دعوى أن الألف واللام موضوعة للعموم مباشرة، الاعتراض الذي أورد عليه هو أنه لو كان الألف واللام الداخل على الجمع موضوعة للعموم، هذا يعني أنه إذن الألف واللام يكون يصير مشترك لفظي، أو يصير مجاز وحقيقة. إما يصير مجاز وحقيقة أو يصير مشترك لفظي، في حين أنه اثنينها بعيدات. أن إحنا ما نفهم من حيث الظهور العرفي، لا نفهم من الألف واللام، لا من مدخوله مثلا، لا من نفس الألف واللام، سواء دخل على المفرد أو دخل على الجامع، لا نفهم معنيين من الألف واللام، نفهم معنى واحد. من البعيد جدا أن يكون معنى الألف واللام في الجامع غير معنى الألف واللام في المفرد، بحيث يكون واحد حقيقة وواحد مجاز، أو يكون واحد شنو، واحد بلي بوضع، واحد بوضع آخر، أو هب عنك حديث المفرد نفس الجامع. أليس في الجامع أحيانا يجي للعهد وأحيانا يجي لا مو للعهد وإنما للعموم مثل ما يدعي هذا؟ خب شلون، هل نقول بأنه بل إذا ورد للعموم فهو حقيقة معنى حقيقة، وإذا ورد للعهد فهو معنى مجازي؟ هذا بعيد، ما نشعر بثقل المجاز في ما إذا قصد به العهد. أفرض مثلا يقول رأيت جملة من العلماء بلي فأكرمهم، إذا رأيت جملة من العلماء أكرم العلماء، مثلا أكرم العلماء يقصد هم هؤلاء العلماء الذين رأيتهم، يعني مجموعة على كلام العهد. فهذا شنو، هذا مجاز؟ نشعر فيه بثقل المجاز؟ أبدا ما نشعر فيه بثقل المجاز أو بشي عبر عن السيد الشهيد عناية، ما نشعر بعناية في التجوز أبدا. كما أنه لا نشعر بأن يكون مثلا هذا وضع آخر كمشترك لفظي غير وضع الذي يكون في مورد إرادة العموم وضعيا، هذا هم بعيد جدا. إذن فلا يمكن أن يكون الألف واللام موضوعة للعموم، لأنه إن كانت موضوعة للعموم فيستلزم ذلك، إما يستلزم أن يكون استعماله عند العهد مجازا، أو يستلزم أن يكون استعماله عند العهد بوضع آخر فيكون مشترك لفظي، وكلاهما بعيدان. هذا الاعتراض الذي أورد على الدعوة الأولى، هذا الاعتراض السيد يسكت عنه، يبدو أنه ما يرد هذا الاعتراض. لاحظوا العبارة، يقول بلي وقد اعترض على كل من الدعويين، أما على الأولى، أما الاعتراض على الدعوة الأولى فبأن لازمها، لازم الدعوة الأولى، الدعوة الأولى ماذا كانت؟ الدعوة الأولى هي دعوة أن الألف واللام الداخلة على الجامع موضوعة للدلالة على العموم مباشرة، هذه الدعوة لازمها كون الاستعمال في موارد العهد مجازيا، إذا قصد به العهد يعني لو لم يقصد به العموم فيكون الاستعمال مجازيا، يعني موضوعا حسب الفرض للعموم، فإذا قصد به العهد يعني لم يقصد به المعنى الموضوع له فيصير مجاز، إذ لا عموم في موارد العهد، ماكو عموم فيصير مجاز. أو البناء، أو معطوف على ماذا؟ معطوف على كون الاستعمال، يعني لازمها إما كون الاستعمال مجازا في موارد العهد مجازا، عليكم السلام، أو لازمها البناء على الاشتراك اللفظي، يعني يستلزم أحد أمرين وكلاهما بعيدا، يستلزم إما المجازية أو الاشتراك اللفظي وكلاهما بعيد. والأو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم، يعني كأنه وضع بوضعين، وضع للعهد ووضع للعموم، وهو بعيد. إذن فالدعوة الأولى يبدو غير مقبولة، يعني كلا لازمي الدعوة الأولى، هذا الذي يقول بعيد يقصد الثاني، أما الأول فيعتبره باطل رأسا بعد، ماكو بعد أكثر من البعد، باطل الأول وهو المجازية، لأنه ما نشعر فيها بثقل المجاز، واضح البطلان. هذا الثاني يقول بعيد زين. وأما الدعوة الثانية، دعوة من يقول بأن الألف واللام موضوعة للتعين، ثم التعين في باب الجمع يستلزم الاستيعاب، لأن أي مرتبة من مراتب الجمع غير الاستيعاب لا تعين فيها. خب، هذه الدعوة الثانية أورد عليها صاحب الكفاية رضوان الله عليه بدعوى غريب، يعني عادة العظماء الأجلة عادة خطأهم هم مثلهم، هو عظيم خطأهم أحيانا يصير عظيم مثل صاحب الكفاية رحمة الله عليه. في هنا اعترض على هذه الدعوة باعتراض غريب، يقول بأنه ليش التعين يكون فقط في مرتبة الاستيعاب؟ لا، التعين حاصل في أي مرتبة من مراتب الجمع. لو قصد خمسة من العلماء، خمسة بعد مبين خمسة، لا أكثر ولا أقل، متعين العدد متعين، خمسة يعني لا ستة ولا أربعة، خمسة متعين، تعين حاصل. عشرة إذا قصد العشرة، عشرة هم متعين، تعين فيها حاصل. كل مرتبة من مراتب الجمع يتم فيها تعين. ليش تقولون بس الاستيعاب أكو فيه تعين، حتى التعين يستلزم الاستيعاب؟ مو أليس شيء كان يقول صاحب هذه الدعوة الثانية، كان يقول بأن الألف واللام تدل على التعين، والتعين يستلزم الاستيعاب، يستلزم المرتبة العليا. هالشكل كان يقول صاحب الكفاية، يقول له لا، التعين لا يستلزم الاستيعاب، لأن التعين يحصل في كل مرتبة من مراتب الجمع، التعين لا يختص بالمرتبة العليا من الجمع، التعين يحصل في كل مرتبة من مراتب الجمع، حتى الخمسة متعينة، حتى العشرة متعينة، كل عدد كل مرتبة من مراتب الجمع أكو فيه تعين، مو إلا الاستيعاب. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه مو هذا المقصود بالتعين اللي يدعي صاحب هذه الدعوة. المقصود بالتعين مو يعني خمسة متعينة لا أقل ولا أكثر، هذا صحيح، كل عدد متعين لا أقل ولا أكثر، لكن هذا الخمسة تطبيقهم على من؟ يا خمسة هذا اللي ما متعين، الخمسة صحيح، والخمسة يعني متعين من ناحية أنه العدد لا أقل ولا أكثر، من هالناحية متعين، بس مو هذا التعين المقصود. التعين المقصود في التطبيق، يا خمسة هاي الخمسة هاي الخمسة هاي الخمسة، أكو في العلماء عشرات الخمسات، يا خمسة ما متعين، إذا يقصد عشرة يا عشرة ما متعين. هذا اللي نقول بأنه التعين ما يحصل في مراتب الجمع إلا في المرتبة العليا، المرتبة العليا يحصل التعين، يعني إذا استوعب فعندئذ بعد ماكو استيعابين، استيعاب واحد بعد يتعين كل العلماء، بعد يتعين، تردد ما يحصل في تطبيقه على الأفراد، بينما كل المراتب الأخرى ما دون الاستيعاب أكو تردد في تطبيقهم، في تطبيق العدد على الأفراد الخارجين أكو تردد، ما يتعين. فالألف واللام عندما تدل على التعين، يعني نقصد بالتعين تعين شنو؟ تعين التطبيق على الأفراد، وتعين التطبيق على الأفراد ما يحصل إلا في المرتبة العليا من الجمع، الاستيعاب. لاحظوا العبارة. وأما الثانية، الدعوة الثانية التي تقول بأن الألف لا موضوعة للتعين، والتعين يستلزم الاستيعاب، هذه الدعوة أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع، كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى. قال صاحب الكفاية بأن التعين ما يختص بالمرتبة العليا من الجمع، التعين حاصل في جميع مراتب الجمع، لأن التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع، كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى. وكأنه يريد بالتعيين، هذا بعد كلام السيد الشهيد، يقول وكأنه يريد بالتعيين، كأن صاحب الكفاية يقصد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد وماهية المرتبة من حيث العدد، أنه لا أقل من هذا ولا أكثر، من هالناحية تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحداتها، بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع التعين الذي قلنا بأنه يحصل فقط في المرتبة العليا، في باقي المراتب ما يحصل تعين، مو هذا التعين الذي قصده صاحب الكفاية. بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف وما هو غير داخل، يعني من حيث التطبيق أنه من المقصود بهذه المرتبة، بكل مرتبة من مراتب الجمع من المقصود؟ إذا خمسة من هم الخمسة؟ ما معين. تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف، وهذا النحو من التعين لا يوجد إلا لهذه المرتبة، يعني لا يوجد إلا لمرتبة الاستيعاب، إلا للمرتبة العليا من الجمع. النتيجة من ظاهر السيد خب يسكت في النهاية، ما يصرح بإعطاء نتيجة واضحة. يبدو أن السيد الشيخ رضوان الله عليه يميل على إلى صحة هذه الدعوة الثانية، لأن هو اعتراض صاحب الكفاية خب ما مو صحيح، رد اعتراض صاحب الكفاية، فيبدو أن الدعوة الثانية خلت من الاعتراض. بلي هسه بعد سيد بعد مساكت على اعتراضات اخرى، لعله تاتي في مرحله في حلقه اخرى او في بحث الخارج يذكر اعتراضات اخرى، لعله على مستوى الحلقه بعد ما يعني ما يعترض باعتراض اخر على هذه الدعوه. انتهينا من بحث العموم، ناتي الى بحث المفاهيم. تعريف المفهوم. المفهوم إجمالا دلالة التزامية، دلالة التزامية، لكن ليس كل دلالة التزامية نسميها بالمفهوم، هناك دلالات التزامية كثيرة. افرضوا مثلا حرمة الأف تستلزم حرمة الضار بالأولوية مثلا، هذا مفهوم؟ لا، هذا قد يسمونه مفهوم الموافقة، لكن المقصود بالمفهوم مفهوم مخالفة مو مفهوم موافقة. المقصود بالمفهوم من نقول مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، هل مفهوم المصطلح مفهوم مخالفة، يعني بعكس المنطوق، بعكس الدلالة الصريحة اللفظية. فإذن ليس كل دلالة التزامية مفهوما، بل الدلالة الالتزامية لكي تكون مفهوما لابد وأن تكون دلالة على نفي الحكم المذكور في الكلام. لو دلت الجملة بالدلالة الالتزامية على انتفاء هذا الحكم المذكور في الكلام، على انتفاء هذا الحكم عند انتفاء قيد من القيود المذكورة في الكلام، يعني لا بد وأن يكون الكلام مشتملا على حكم مقيدا بقيد، فتدل الجملة بالدلالة الالتزامية على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء ذلك القيد. وهذه الدلالة تكون بل مبتنية على أساس نوعية الرابط الموجود بين ذلك الحكم وذلك القيد، الارتباط الموجود، العلاقة الموجودة بين ذلك الحكم وذلك القيد، نوع ارتباط بحيث هذا الارتباط يصير له دلالة التزامية، دلالة التزامية على أنه متى ما انتفى هذا القيد ينتفي هذا الحكم، يحصل من نوعية الرابط بين الحكم والقيد، من نوعية الرابط تحصل دلالة التزامية. دلالة التزامية على شنو؟ على انتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا القيد. خب، وهل هذا يكفي لحصول المفهوم؟ هذا هم يكفي لحصول المفهوم، بل لا بد وأن تكون هذه الدلالة دلالة التزامية على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. هذه الدلالة الالتزامية لابد وأن تكون بلحاظ سنخ الحكم وطبيعيه لا بلحاظ شخص الحكم. سبقت الإشارة إلى هذه المسألة، أنا أشرت لكم هم في باب في باب احترازية القيود، وهم في بحث الإطلاق لعله على كل حال. في أكثر من مورد أنا أشرت لكم بأنه الانتفاع عند الانتفاء، إنما يكون انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، إنما يكون مفهوما فيما إذا حصلت الدلالة على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد. ما المقصود بطبيعي الحكم؟ هنا محله الأصلي، هنا لازم في بحث المفهوم نوضح هذه الفكرة. ما المقصود بطبيعي الحكم؟ وفي مقابل طبيعي الحكم شخص الحكم أو شخصية الحكم أو الحكم الشخصي، ما المقصود بذلك؟ المقصود هو أنه مثلا في القضية الشرطية من باب المثال، عندما يقول إذا جاءك زيدون فأكرمه، أو إذا جاءك الفقير فأكرمه، فيقيد وجوب الإكرام بالمجيء. إذا جاءك يقيده بالمجيء، المجيء قيد لهذا الحكم، الحكم هو وجوب الإكرام وقيده هو المجيء. إذا جاءك الفقير أو جاءك زيد سواء كان شخصيا أو كل الفقراء، ما من هالزاوية ماكو فرق، المهم أن القيد هو المجيء. إذا جاءك زيد فأكرمه، هنا هذا الوجوب الذي يعبر عنه تعبر عنه هذه الجملة تعبر عن وجوب للإكرام، وهذا الوجوب الإكرام مقيد بالمجيء. هذا الوجوب الذي يعبر عنه تعبر عنه هذه الجملة، هذا الوجوب إما هو بملاك أفرض مثلا بملاك إجزاء الإحسان بالإحسان، أو بملاك المجاملة، أو بملاك التبرع، بملاك من الملاك، لأن كل حكم فيه ملاك، كل حكم فيه مصلحة، فيه ميزان معين لاحظه المولى. فهناك عدة ملاكات محتملة، إحنا ما مطلعين على الملاكات الواقعية، هناك ملاكات متعددة نحتمل أن واحدا من هذه الملاكات هو المقصود في هذا الحكم، أن يكون بملاك المجاملة، أن يكون بملاك الإحسان، أن يكون بملاك الشفقة، أن يكون بأي ملاك نفترضه. بس هذه هم رموز، يعني مجاملة، شفقة، هذه من باب مثال كلها. هناك ملاكات عديدة نحتمل وجود بعضها. عندئذ هذا الوجوب الإكرام الذي عبر عنه هذا الكلام في قوله أكرم إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا الوجوب الإكرام الذي شرعه بهذا الكلام لا بد وأن يكون فيه ملاك من هذه الملاكات. وهناك وقد يكون نحتمل وجوب إكرام آخر بملاك آخر، لعل هذا بملاك المجاملة، وقد يكون هناك حكم آخر لوجوب الإكرام بملاك الإحسان لا بملاك المجاملة، أو بملاك الشفقة لا بملاك المجاملة، هذا الاحتمال وارد. إذن فهناك قد يكون هناك وجوبات إكرام عديدة، قد يكون هناك وجوبات إكرام عديدة، كل واحد بملاك، هذا بملاك وذاك بملاك وذاك بملاك آخر، كل واحد بملاك، هذا الاحتمال وارد. عندئذ لو دلت هذه الجملة بالدلالة الالتزامية على انتفاء هذا الحكم الذي بملاك خاص، انتفاء هذا الحكم الذي افترضنا افتراضا أنه بملاك المجاملة، لو دلت هذه الجملة بالدلالة الالتزامية أن هذا الوجوب الإكرام الذي هو بملاك المجاملة مثلا هذا ينتفي عند انتفاء المجيء، عند انتفاء القيد، يعني عند انتفاء المجيء لو لم يحصل المجيء، هذا الوجوب الإكرام بالذات الذي هو بملاك المجاملة ينتفي إذا عند عدم حصول المجيء، لو لم يجئ زيدون ينتفي عنا هذا الوجوب الإكرام مع السكوت عن باقي الوجوبات الإكرام المحتملة يسكت عنه. فنظل نحتمل أنه هناك وجوب إكرام آخر بملاك آخر بملاك الإحسان بملاك الشفقة وما شاكل نظل نحتمل. فالدلالة الالتزامية لو لم تنفي باقي وجوبات الإكرام المحتملة فقط نفت هذا الوجوب الإكرام الذي هو مثلا من باب المجاملة بملاك المجاملة مثلا هذا الوجوب الإكرام بالذات لو نفته الدلالة الالتزامية هيك دلالة الالتزامية ليست مفهوما منسميها مفهوم. لو اقتصرت الدلالة الالتزامية على هالمقدار على أن لو أن الدلالة الالتزامية فقط نفت هذا الحكم هذا الوجوب الإكرام بالذات الذي هو بملاك واحد من ملاكات وجوب الإكرام هذا الوجوب الإكرام بالذات لو نفته الدلالة الالتزامية عند انتفاء القيد هيك دلالة الالتزامية ما نسميها مفهوم هذا مو مفهوم وإنما هذا المقدار من الدلالة الالتزامية يحصل بقاعدة احترازية القيود هالمقدار يحصل بقاعدة احترازية القيود إذ سبق وأن قلنا بأنه ظاهر كلام حال المتكلم أن كل قيد أبرزه في الكلام إذن هذا القيد مقصود في مراده الجدي ومراده الجدي في هذا الحكم هو بملاك مجامل بملاك واحد من الملاكات يعني حكم واحد مو أنواع أخرى من هذا الحكم مو الملاكات الأخرى بس هذا الملاك الموجود في هذا الكلام المقصود في هذا الكلام فهذا مقيد بهذا القيد يعني لأجل الاحتراز ذكر هذا القيد إذن هذا الحكم مختص بحالة وجود هذا القيد إذا انتفى هذا القيد هذا الحكم بالذات ينتفي هذا قاعدة احترازية القيود تكفي للدلالة على هذه الدلالة الالتزامية بهذا المقدار نعم لو دلت هذه الجملة بالدلالة الالتزامية على انتفاء طبيعي ذلك الحكم يعني سواء بملاك المجاملة أو بملاك الإحسان أو بملاك الشفقة يعني سواء بالملاك المقصود في هذا الكلام أو بالملاكات الأخرى المحتملة كلها تنتفي عند انتفاء هذا القيد لو دلت الجملة هيك دلالة التزامية إذن فهو المفهوم هذا الذي نسميه بالمفهوم لو دلت الجملة بالدلالة الالتزامية على أن وجوب الإكرام سواء كان بملاك المجاملة المقصود في هذه الجملة أو بالملاكات الأخرى غير المقصودة في هذه الجملة بجميع الملاكات وجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء المجيء عند عدم حصول المجيء لو دلت الجملة هيك دلالة التزامية يعني انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد فهذا هو الذي نسميه بالمفهوم اصطلاحا يعني سواء كان بملاك المجاملة او الشفقة او الاحسان باي ملاك من الملاكات يعني انه طبيعي هذا الحكم سواء كان هذا الحكم المقصود بهذا الملاك الموجود في هذا الكلام او بالملاكات الاخرى اي وجوب اكرام سواء الوجوب الاكرام الذي هو بملاك المجاملة الذي هو المقصود في هذه الجملة مثلا أو وجوب الإكرام الذي هو بملاكات أخرى التي لم تذكر في هذه الجملة طبيعي وجوب الإكرام ينتفي عند انتفاء المجيء لو تمت هيك دلالة التزامية فهذه الدلالة الالتزامية نسميها بالمفهوم هذا هو تعريف المفهوم إذن تعريف المفهوم شنو صارت الخلاصة في تعريف المفهوم الخلاصة في تعريف المفهوم هو دلالة الجملة بالدلالة الالتزامية على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد دلالة الجملة على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد طبعا دلالة الجملة بالدلالة الالتزامية دلالة الجملة بالالتزام على انتفاء طبيعي الحكم المذكور في الكلام عند انتفاء قيده هذا خلاصة التعريف وطبعا هيك دلالة التزامية متى تحصل هيك دلالة التزامية تحصل على أساس ربط مخصوصا بين الحكم وقيده بعد ذلك لابد وأن نوضح شنو نوعية هذا الربط الذي يؤدي إلى هيك دلالة التزامية نوع من الربط بين الحكم وقيده يؤدي الى هذه الدلالة الالتزامية. بس هذا من بعدين كنا ندرسه. هل المقدار خلنا نطبق على العبارة. تعريف المفهوم: الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق. المدلول المطابقي نسميه بالمنطوق، وقد يتفق أن يكون له مدلول التزامي، والمفهوم مدلول التزامي للكلام، ولكن لا كل مدلول التزامي، ليس كل مدلول التزامي نسميه بالمفهوم، بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق، انتفاء الحكم المذكور في المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي، يعني عند انتفاء قيد من القيود المذكورة في الكلام، إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي. فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة، ولكن هذا ليس مفهوما. صلاة الجمعة واجبة، إذن صلاة الظهر، إذن دلالة الالتزامية أنه إذن صلاة الظهر مو واجبة، هذه دلالة الالتزامية، لكن هذه دلالة الالتزامية مو مفهوم. ليش مو مفهوم؟ لأنه دل على انتفاء حكم آخر، لا انتفاء نفس الحكم المذكور في المنطوق، لأن الحكم المذكور في المنطوق هو وجوب صلاة الجمعة، والدلالة الالتزامية تدل على انتفاء حكم آخر وهو حكم وجوب صلاة الظهر، مو انتفاء حكم صلاة الجمعة، بل انتفاء حكم وجوب صلاة الظهر. إذن فدلالة الالتزامية دلت على انتفاء حكم آخر، مو انتفاء نفس الحكم المذكور في المنطوق. بينما في باب المفهوم لا بد وأن تكون الدلالة الالتزامية على انتفاء نفس الحكم المذكور في المنطوق عند انتفاء قيد. فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة، ولكن هذا ليس مفهوما، لأنه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، بل يعبر عن انتفاء حكم آخر. لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، أي انتفاء حكم المنطوق، بل إنما تدل على انتفاء حكم آخر وهو حكم وجوب صلاة الظهر. وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال، يعني عند اختلال بعض القيود، يعني عند انتفاء قيد من القيود. هذه الدلالة إنما تحصل بسبب أن الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابقي بين الحكم وقيوده، العلاقة الموجودة بين الحكم والقيد، قد أخذ على نحو يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به. هذا الربط نوع ربط بحيث يحصل إلى دلالة التزامية. شلون؟ هذا راح يجي توضيحه في ضابط المفهوم، راح نأخذ في ضابط المفهوم بحث ضابط أنه شنو الربط الذي يؤدي إلى هيجي دلالة التزامية. ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل للحكم المنطوق مفهوما أيضا، هذا هم أيضا بعده، بل إذا تضمن انتفاء طبيعي الحكم المنطوق. فزيد مثلا قد يجب إكرامه بملاك مجاملة، هذا حكم شخصي، وقد يجب إكرامه بملاك مجازات الإحسان، هذا حكم شخصي آخر، وجوب إكرام شخصي آخر، وقد يجب إكرامه بملاك الشفقة، هذا هم أيضا وجوب إكرام شخصي آخر، وهكذا. الطبيعي يعني الطبيعي يشمل كلها، كل واحد من ذني شخصي، زين، وهكذا. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك زيد فأكرمه، فوجوب الإكرام المبرز بهذا الكلام لابد أن يكون واحدا من هذه الأفراد للوجوب، هم مو كلها. عندما يشرع وجوب، يشرع وجوب واحد لوجوب الإكرام، أن يكون واحدا من هذه الأفراد للوجوب. ولنفرض أنه الفرد الأول منها بملاك المجاملة على فرضا، وهذا الفرد من الوجوب، هذا الشخصي من وجوب الإكرام، هذا ينتفي بانتفاء الشرط تطبيقا لقاعدة احترازية القيود. تكفي قاعدة احترازية القيود لانتفاء هذا الوجوب الإكرام بالذات عند انتفاء قيد المجيء، تطبيقا لقاعدة احترازية القيود. ولكن هذه القاعدة، يعني قاعدة احترازية القيود، لا تنفي سائر أفراد الوجوب الأخرى، ولا يعتبر ذلك مفهوما. هل مقدار من الدلالة على انتفاء هذا الحكم لا يعتبر مفهوما؟ هذا من سمي مفهوم. بل المفهوم ما هو؟ بل المفهوم أن يدل الربط الخاص المأخوذ في المنطوق بين الحكم وقيده ماذا يدل؟ يدل على انتفاء بدلات التزامية، يعني على انتفاء طبيعي الحكم، مو شخصي الحكم حكم بملاك واحد، بل انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد، يعني عند انتفاء القيد. فقولنا إذا جاء زيد فأكرمه نفس هذا المثال في المثال المتقدم، إنما يعتبر له مفهوم إذا دل الربط فيه بين الشرط والجزاء، الربط الموجود بين الشرط والجزاء لو دل بالدلالة الالتزامية على أنه في حالات انتفاء الشرط، يعني عند انتفاء هذا القيد، الشرط هو القيد، عند انتفاء هذا القيد ينتفي طبيعي وجوب الإكرام بكل أفراده الآنفة الذك، سواء كان بملاك المجاملة أو الإحسان أو الشفقة أو أي ملاك آخر، عندئذ يصير مفهوم. ومن هنا صح تعريف المفهوم بأنه انتفاء طبيعي الحكم المنطوق، انتفاء طبيعي الحكم المذكور في المنطوق عند انتفاء القيد الذي ربط به. هاي الجملة إضافة في هاي الطبعة الجديدة، عند انتفاء القيد الذي ربط به، على أن يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه، يعني هذا الربط المخصوص الموجود بين الحكم وطرفي، يقصد بطرفي يعني القيد، القيد طرف، هناك ربط له طرفان، أحد طرفي هو الحكم والطرف الآخر هو القيد، فالربط بين الحكم وبين طرفه الآخر هذا الربط له دلالة التزامية، له دلالة التزامية على انتفاء طبيعي ذلك الحكم عند انتفاء هذا القيد. يكفي، والحمد لله رب العالمين.